الآن عندنا المغني، نعم، والسنن صحيح البخاري وسنن أبي داود. نسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية، اللهم أمين رب العالمين. بلغنا في المغني قال: وإذا وجد المتيمم، ماشي خد هذا تحط في الشاحن لسه. طيب، إذا وجد المتيمم الماء، إذا وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة خرج فتوضأ أو اغتسل وإن كان جنبا واستقبل الصلاة. هذه مسألة مهمة جدا، وهذه مسألة وما بعدها أيضا من المسائل كلها ترتكز على المسألة العظمى التي تكلمنا عنها، وهي اختلاف العلماء هل التيمم رافع أم هو مبيح، هو رافع الحدث أو هو مبيح. أيضا هذا الحكم يؤثر تأثيرا إيجابيا على هذه المسألة، هل هو رافع أم مبيح. نعم، المشهور في المذهب، مذهب الحنابلة، أن المتيمم إذا قدر على استعمال الماء بطل تيممه حتى لو في الصلاة، والمعنى أنه لو كان في الصلاة وبالتيمم ثم سمع خرير الماء أو وجد الماء فإن هذا يبطل صلاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال المصنف: والمشهور في المذهب أن المتيمم إذا قدر على استعمال الماء بطل تيممه سواء كان في الصلاة أو خارجا منها. وهنا قياس الخارج على الذي في الصلاة. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. فإن كان في الصلاة بطلت لبطلان طهارته، ولأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، ويلزمه استعمال الماء فيتوضأ إن كان محدثا ويغتسل إن كان جنبا. وهذا قال الثوري والشيوال وأبو حنيف، وقال وهذا قاله أيضا المزني من الشافعي، وقال مالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر إن كان في الصلاة مضى فيها، إن كان في الصلاة مضى فيها. وقد روي ذلك عن أحمد إلا أنه روي عنه ما يدل على رجوعه. قال المروذي: قال أحمد: كنت أقول يمضي في صلاة أمس، ثم تدبرت فإذا أكثر الأحاديث على أنه يخرج، وهذا يدل على رجوعه عن هذه الرواية. واحتج بأنه وجد المبدل بعد التلبس بمقصود البدل فلم يلزمه الخروج كما لو وجد الرقبة بعد التلبس بالصيام. والحق عندهم أدلة، من قال بذلك عندهم أدلة كثيرة غير هذا الذي ذكره المصنف، ولأنه غير قادر على استعمال الماء لأن قدرته تتوقف على إبطال الصلاة، ومنهي عن إبطالها بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. الحق نقول أدلة من قال بأنه لو كان في الصلاة بالتيمم ووجد الماء وتأكد من وجوده لا يخرج، عندهم أدلة كثيرة. من هذه الأدلة الاستصحاب، قالوا هنا استصحاب الإجماع، استصحاب الإجماع، والمعنى هنا الله المستعان، قالوا استصحاب الإجماع، والمعنى هنا أن الإجماع لمن لم يجد الماء بأنه يتوضأ بأنه يتيمم ويصلي. فقالوا نستصحب الإجماع الماضي على صحة الصلاة بالتيمم لأنه ما لم يجد الماء فتيمم فصلى. نعم، فيستصحب التيمم في هذا الباب ويبقى مستمرا في صلاته. واستدلوا على ذلك أيضا بأنه يغفر في التابع ما لا يغفر في الأصل، أو يغفر في الاستدامة ما لا يغفر في الأصل، يغفر في الاستدامة ما لا يغفر في الأصل. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وكان يضع على مفرق رأسه المسك الطيب، والمحرم ممنوع منه فيحرم ويسير الطيب من عليه، ويكون هذا باب يغفر في الاستدامة يغفر في الأصل في هذا الباب. وأيضا من ذلك هو القياس، من الأدلة على ذلك أيضا القياس على الصيام، في مسألة الكفارة بأنه لو تلبس بالصيام ثم ورث مالا أو جاءه مال يعني ملك الرقبة لا يذهب من الصيام إلى الرقبة. عليكم السلام وبركاته. أدري يا زول ما أقول لك، رضي الله عنك يا زول. فهنا قياسا على 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 المكفر الذي تلبس بالصيام ثم أيسر، فهل ينتقل الرقبة أم لا؟ باتفاق أنه لا ينتقل إلى الرقبة. أحسن الله عليكم، جزاكم الله خيرا. أحسن الله عليك يا أحمد، اللهم أمين يا رب العالمين. وأيضا استدلوا على ذلك بقول تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وأيضا في مشقة الخروج في هذا الباب. إذن عنده كثير من المسائل من الأدلة يستدلون بها. قال صاحب المغني، قال ولنا قوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم إن لم يرد الماء 10 سنين، فإذا ورد الماء فأمسه جلدك. يعني قال أن الصعيد الطيب طهور المسلم ما لم يرد الماء ولو 10 سنين، فإن ورد الماء وجب عليه أن يستعمل الماء فليمسه بشرته. دل مفهومي أن طهور أن الماء أن التيمم يكون طهورا لهم إن لم يرد الماء، فإن ورد الماء فلا طهور له. والآية صريحة بذلك، فإن لم ترد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لكن لابد أن نقول لابد أن نقول أن هذه المسألة مسألة مهمة جدا، وفراء عليها الباب في هذه المسألة هي حقا متوقفة على النزاع الأصيل في هذا الباب، هل التيمم رافع أم هو مبيح. لكن أيضا الاتفاق، لأن هذه المسألة أيضا لابد أن نفهمها، الاتفاق على أن وجود الماء مبطل للتيمم. لو قلنا سواء قلنا رافع أو قلنا أنه مبيح، فإن المسألة هنا عائدة على أن وجود الماء مبطل للتيمم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حبيبي يا شريف. وجود الماء مبطل للتيمم، يعني هذا الناظر في هذه المسألة. فلذلك هذه مسألة مبحوثة خاصة، هذه المسألة يبحث فيها خاصة على مسألة أنه وجد الماء، فهل هذا يبطل التيمم ويخرجه من الصلاة أم لا. عليكم السلام وبركاته يا رزق، أحسن الله عليك. عليكم السلام وبركاته أستاذ موسى. قالوا دل مفهوم على أن لا يكون طهورا عند وجود الماء، ومنطوقه على وجوب إمساسه جلده أو إمساس وجوب إمساسه جلده عند وجوده لأنه قدر على استعمال الماء فبطل تيممه كالخارج من الصلاة. هم أيضا يقولون نحن نقيس خارج الصلاة على داخل الصلاة، لأننا بالإجماع خارج الصلاة أنه لو ورد الماء بطل تيممه ولا يستطيع أن يبتدئ صلاة إلا بالتيمم. قلنا هذا فيه فارق، يعني هذا القياس فيه فارق. ليش؟ لأنه الابتداء غير الاستدامة، ولأن الشرع جاء أحبك الله دعتنا فيه، ولأن الشرع جاء بأنه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الأصل في الابتداء، يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. والقياس هنا قياس ظاهر، أنه من تلبس بالصيام وأيسر بعد ذلك فإنه يبقى على الصيام، لأنه ابتدى بالصيام وهنا ابتدى بالتيمم فيبقى عليه، لأنه هنا كما قلت أخف في هذا الباب، ولأنه دخل في أمر على ما اتقى الله فيه على ما استطاع، فانشغل بالفرض على هيئة جاء الشرع بإقرارها. لذلك استصحاب الإجماع كان قويا في هذا الباب. ذلك وقال ولأن التيمم طهارة ضرورة. شوف هنا النزاع رجع إلى ما قلت لكم، ولأن التيمم طهارة ضرورة فبطلت بزوال الضرورة كطهارة المستحاضة إذا انقطع دمها. ونحن فصلنا القول قبل ذلك وبينا بالدليل الراجح المبين على أن التيمم رافع للحدث، ليس مبيحا بل هو رافع للحدث، وأن البدل ينزل منزلة المبدل منه إلا ما جاءت القرينة الخارجية تمنع ذلك. يقول يحققه أن التيمم لا يرفع الحدث كما قلنا. الآن أن راجع للنزاع وتكلم فيه، وأن النزاع هل هو رافع للحدث أم هو مبيح للصلاة، ولأنهم لما قالوا طهارة ضرورة قالوا هو مبيح للصلاة فقط مبيح للصلاة، وهذه مسألة كبيرة. قد تكون هذه مسألة من مضايق الخلاف، ولكن ابن المنذر يرى بأنه اتقى الله ما استطاع، وأنه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، فيجوز له أن يكمل الصلاة بهذه الطهارة. هنا يقول انما ابيح للمتيمم ان يصلي مع كونه محدثا لضروره العجز عن الماء، يعني جعله ايش؟ جعله مبيحا، ما جعله رافعا للحدث. فاذا وجد الماء زالت الضروره فظهر حكم الحدث كالاصل. يعني نرجع الى مكان هو عليه. رضي الله عنك فضيله الشيخ حاتم، نفع الله بك واحسن الله عليك ورفع الله مقامك ووسع عليك امرك. اسال الله ان يبارك فيك وفي عمرك وفي عملك ويبارك في الشيخ، هذا سيدنا وسيد الناس، متع الله به رضي الله عنه، ونسال الله جل في علاه ان ينفع به الامه الاسلاميه رغمة الهنوف وشاهة الوجوه، وهو سيد الناس حقا رضي الله عنكم جميعا. اللهم امين رب العالمين. فهنا ظهر الامر على ان اصل النزاع بين العلماء في هذه المساله وارد وظاهر جدا، هو هل هو رافع ام هو مبيح. والادله سردناها كثيرا على انه رافع الحدث، لان من ناحيه الاثر ومن ناحيه النظر. من ناحيه الاثر قال طهور اناء احدكم، والطهور هنا معناها الذي يرفع الحدث، كما قال النسان طهور اناء احدكم اذا ولغ في الكلب ان يغسله سبعا. وهنا قول النسان طهور المسلم الصعيد الطيب طهور المسلم، فصار الطهور هنا هو الرافع للحدث، ولان الاناء اما ان يكون عليه نرس او 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 حدث في هذا الباب. فإذا نقول بأنه رافع الحدث بالنص، الصعيد الطيب طهور المسلم. وأيضا من ناحية النظر البدل يأخذ حكم المبدل منه، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل للإنسان تيمم في كل صلاة. لما قال له عمار بن ياسر كنت وعمر فأجنبنا وقعة الجنابة فينا فأجنبنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمر قال تمرغت كما تمرغ الدابة، ماذا قال؟ قال أقره النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه كيف التيمم الصحيح. ما قال له في كل صلاة أنت تتيمم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فالصحيح أنه رافع وليس مبيح. وهنا هذا أصل مادة النزاع بين العلماء، لكن كما قال ابن المنذر في الأشر في الإشراف وفي الأوسط في هذا الباب أنه يكون رافعا، وأنه إن دخل في الصلاة بالتيمم ووجد الماء لا يخرج. ويغتفر، القاعدة الفقهية مهمة جدا في هذا الباب، ويغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. ولأن هذه المسألة كما قلنا لما كانت على وجهها الصحيح المنطبق بالوصف على قدر قول الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، وقد اتقوا الله ما استطاع، فإنه يسقط عمل الفرض، وقد قال الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. وعندنا هنا حاضر ومبيح، والحاضر يقدم على المبيح. الحاضر لا تبطلوا أعمالكم، المبيح الذي يقول إذا وجدت الماء فأمس جلدك، قلنا نعم يمس جلده إن كان ابتداء، ولذلك قلنا له إن وجدت الماء قبل أن تبتدئ لا يجوز لك إنشاء الصلاة إلا أن تغتسل وأن يمس الماء جلدك. لما؟ لنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم فليمس بشرته. أما إذا انشغلت ذمته بما آتى به بالمستطاع في الوصف وكبر ودخل في الصلاة، قلنا يغتفر في الاستدامة ما يغتفر في الابتداء، يغتفر في الاستدامة ما يغتفر في الابتداء. هو هنا يفرق بين الصيام وبين الصلاة، يقول ثم الفرق بينهما أن مدة الصيام تطول. إيش فرق بينهما؟ فرق بينهما بالمشقة، فيشق الخروج منه لما فيه أن الجمع بين فرضين شاقين بخلاف مسألتنا. وهذا كلام أيضا فيه نظر كبير جدا 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 في هذا الباب. إذا قلت هذه المسألة وقلت بأن المشقة فرقت بين الصيام والصلاة، احنا نقول عندنا الجوامع والموانع اللي هي الفوارق. فالجامع بين الصلاة والصيام في هذا الباب هو الأقوى لا المانع. كيف ذلك؟ هم يقولون الجامع في القياس عندنا حتى نقول بالإلحاق، الجامع التلبس، قد تلبس بالصيام ولما أيسر ما قلنا له كفر بالعتق، ما قلنا له كفر بالعتق. وأما التلبس بإيش؟ هنا بالصيام. قلنا هو تلبس بالصلاة أيضا، فقلنا له إذن عليك أن تستمر كما قلتم باتفاق، لأن هو حمل المختلف فيه على المتفق عليه. متفق عليه أنه لو تلبس بالصيام وأيسر ليس عليه العتق، هذا أصل. لما؟ لأنه قد اتقى الله ما استطاع. الثاني في النظر في هذا الباب أن نقول له المانع الذي منع عندك أنك قلت الصيام فيه مشقة فلا نخرجه منه، لأنه سيلحق مشقة بالإخراج منه، والصلاة ليس فيها مشقة أن يخرج. قلنا لا، هذا فعل غير وارد، وإلا فالمشقة تختلف من شخص إلى آخر، فهي ليست منضبطة. ولذلك شوف لما قال بالقصر أعلها أو جعل العلة للقصر هو السفر لا للمشقة، للمشقة حكمة وغير منضبطة، فلما كانت غير منضبطة لم يتعلق الحكم بها، تعلق بالسفر. فلذلك هذا الباب كما نقول أن الموانع أقوى من الجوامع، الموانع أقوى من الجوامع. لذلك نقول قول الجمهور أولى وأوقع وأصح، لا سيما بتنفيذ قول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، واستصحاب الإجماع هنا وارد في القاعدة الصحيحة، فنقول يتم هذا الباب. وقول منه غير قادر غير صحيح، فإن الماء قريب وآلاته صحيحة والموانع منتفية، كله وقول أنه منهي عن إبطال الصلاة، قلنا لا يحتاج إلى إبطال الصلاة بل هي تبطل بزوال الطهارة في كما في نظائرها. قلنا هنا قف، كلامه صحيح جدا إذا قلنا بإبطال الطهارة مع وجود الماء، نقول هذا صحيح إن لم تنشغل ذمته بالفرض على وصفه، إن لم تنشغل ذمته على الوصف، فهو في الوصف الآن منشغل بالذمة على ما أمره الله جل في علاه، تقول ما استطعت فلم تجد ماء فتأممه صعيدا طيبا، فانشغلت ذمته بالصلاة على الوصف الذي أمره الله به فلا تبطل وهو في الصلاة، فإن خرج بطلت. نعم. وكما قلنا أصلها في هذا الباب يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، فإذا ثبت هذا فمتى خرج فتوضأ ألزمه استئناف الصلاة. وقيل فيه وجه آخر أنه يبني على ما مضى منها كالذي سبق أو الحدث، طبعا هذه مسألة خلافية، هي هذه مسألة خلافية. المسألة الخلافية هنا في هذا الباب هو أنه إذا أحدث وهو في الصلاة أيستأنف أم يبني على ما مضى، في حديث يتمسكون به في سنة أبي داود عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وحديث ضعيف بأنه إن ذهب فتوضأ فلم يتكلم يرجع فيبني على ما مضى، وهذا حديث ليس صحيح. وسأله حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وكبروا معه تذكر أنه كان جنبا، الحديث لم يثبت أنهم كبروا ألم يكبر دخل أم لم يدخل، ولو قلنا بذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل أنتم تقولون بنا وأنا أقول استأنف، يأتون بالدليل أنه بنى دخل فقرأ بدون أن يكبر، الحديث أبهم ذلك لم يبينه، والاحتمالية واردة، والاحتمال إذا تطرق إلى الاستدلال سقط، إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، وعندنا عندما يسقط الاستدلال نرجع للأصل، والأصل أنه لا بد أن يبتدئ بتام الشروط والأركان، وأصل الشروط هنا أن يكون متطهرا في هذا الباب. طبعا أنا يعني كان لابد أن أوقف الدرس وأتكلم على فضيلة سيدنا وشيخنا الفاضل الكريم العالم النبيل فضيلة الشيخ الحويني، لكن هو فضيلة الشيخ حاتم أكيد يعلم أننا بهذا نعمل بوصية الشيخ، يعني حتى لو استمرنا في الشرح فهذه يعني عمل بوصية سيدنا وشيخنا، وهي في ميزان حسناته، كم له علينا وعلى جميع الطلبة من فضل، كم له من عمل لحفظ السنة ولرفع السنة، جزاه الله كل خير. والله يا سمراء أنا أعرف أنك الأمر صعب عليك، بل صعب على كثير من الطلبة الآن، لكن هذه مسائل أنا أراها من مضايق الخلاف، فكان لابد من تحليلها أصوليا حتى تظهر جليا، يعني مسائل مهمة جدا، مسألة إذا وجد الماء وهو يصلي هيخرج أو لا يخرج. قال وصحيح أن لا يبني عامة اصبري وصابري، مع الصبر فتح الأبواب، كلما صدق المرء ربه كلما فتح الله له بابه. وصحيح أنه لا يبني لأن الطهارة شرط وقد فاتت ببطلان التأمم، فلا يجوز بقاء الصلاة مع فوات شرطها، ولا يجوز بقاء ما مضى صحيحا مع خروجه منها قبل إتمامها. وكذا نقول في من سبقه الحدث وإن سلمنا، فالفرق بينهما أن ما مضى من الصلاة بنى على طهارة ضعيفة، ها هنا لم يكن له بنى عليه كطهارة مستحاضة بخلاف من سبقه الحدث. والصحيح كما قلنا في الإلحاق أنه يكون ضعيفا فلا يتم، لابد أن يستأنف، يعني هو لو قلنا بقول الحنابلة وخرج من الصلاة واغتسل إن كان جنبا قبل التيمم أو كان الحدث أصغر فتوضأ فإنه لا يبني، هذه ترى ضعيفة فعليه أن يستأنف. والحق أننا لو قلنا بالبنى، شوفوا هنا بقى الآن هو ليش خرج منها، ليش خرج منها يا صاحب المغني؟ لأنه لو قلنا بالبنى قد اعتمدنا ما سبق، وإذا اعتمدناها قلنا إذن لما لا تعتمده كليتها طالما اعتمدته في البدا؟ قال اعتمدته في الابتداء لأنه طابق الوصف. قلنا إذن ابتدى وانشغل ذمته بمطابقة الوصف يغتفر في الإسلام ما لا يغتفر في الأصل. وإذا قلت بأن الصيام يصح مع وجود اليسار بعدما ورث المال من أجل المشقة، قلنا إذن العلة خارجية، فإذا في العلة الخارجية هنا قلنا يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء في هذا الباب. قال فصل: والمصلي على حسب حاله بغير وضوء ولا يتيمم إذا وجد ماء في الصلاة أو ترابا خرج منها بكل حال، لأنها صلاة بغير طهارة، ويحتمل أن يخرج فيها مثل ما في التيمم إذا وجد الماء. والآن جعل فرعا عليها، فرع على الأصل أنه صلى حسب حاله. وتعلمون أيضا أن جماهير أهل العلم يقولون أن الصلاة لا تسقط إن لم يستطع على فاقد الطهورين، يعني إن لم يستطع فليصلي حسب حاله. والخلاف الفقهي بين العلماء هل يعيد أم لا؟ لا، كل الجمهور الذين قالوا بالإعادة اعتبروا الوصف وصف نادر، والوصف النادر لا يسقط الطلب. هذه قاعدة عندهم أن الوصف النادر لا يسقط الطلب، فقالوا معنى أنه يفقد الطهورين وهو في هذه الدنيا والماء في كل مكان، فيبقى معنى ذلك أنه والتراب أيضا معنى ذلك أنه كان مصلوبا كان مسجودا لم يرد ماء ولا ترابا. قالوا هذا عذر نادر ليس معمم، والعذر النادر لا يسقط المطالبة، فقط احتراما وتقديسا للوقت يصلي ثم بعد ذلك يعيد. وصح أنه لا يعيد، قد قال الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والأصل في شريعتنا الغراء بأنه حيثما كان التيسير فثم شرع الله، حيثما كان التيسير فثم شرع الله. ولذلك قال لو دخل فاقد الطهورين وصلى، فإحنا نقول له إذا وجد الماء لابد أن يخرج ضرورة. ممكن نجعل السؤال بعد الدرس، ما تكلمنا هو الآن سنبين إن شاء الله. أعيد السؤال بعد انتهاء الدرس. لأنها صلاة غير طهارة واحتمل أن يخرج فيها مثل ما في التيمم إذا وجد ماء، وإذا قلنا أنه لا تلزم الإعادة لأن الطهارة شرط سقط اعتباره فأشبهت الستر إذا عجز عنها فصلى عريانا ثم وجد الستر في أثناء الصلاة قريبا منه، وكل صلاة يلزمه إعادتها فإنه يلزم الخروج منها. شوف ألزم القاعدة كيف، قال كل صلاة ألزمه الإعادة يلزمه الخروج منها. طبعا هنا ألزمه الإعادة لأنه عذر نادر ولأنه فقد الطهورين، قال إذن يخرج منها وجوبا، قال إذا زال العذر يلزمه استقبالها، وإن قلنا لا يلزمه إعادتها فإنه تجب صلاة المتيمم إذا وجد الماء على ما مضى. يعني هو قال قسمها إلى قسمين، الذي يصلي فاقد الطهورين قسمها إلى قسمين. قسم هنا القسم الأول بأنه يلزمه إعادتها أو لا يلزمه إعادتها. إذا قلنا بأنه صلى أتم صلاته فاقدا للطهورين فهل عليه الإعادة أم لا؟ يقولون نفرع، إذا قلنا عليه الإعادة لأنه عذر نادر إذن وجب أن يخرج كلية من الصلاة. يعني هو كبر فسمع خليل الماء، كبر وجد عاصفة أتت بتراب، يخرج كلية دون كلام طالما يلزمه الإعادة، لأنهم يعتبرونه يصلي حفاظا على الوقت والصلاة إيش لا تسقط المطالبة. يبقى مع ذلك أنها لا تجزئ، لأنه التأصيل العام الصلاة التي لا تجزئ تسقط المطالبة. فلما لم تسقط المطالبة إذن هي لا اعتبار لها في الشرع، ولكن لما أداها أداها احتراما للوقت فإن قالوا عذر نادر يلزمه الإعادة قالوا وجوبا يخرج كليتها من الصلاة، وإن قالوا لا هو اتقى الله ما استطاع وصلى فاقد الطهورين بنص بنص الآية فاتقوا الله ما استطعتم لا تلزموا الإعادة. هنا يرجع الخلاف مرة ثانية على ما قلنا في التأصيل في الجوامع والموانع, يخرج أو لا يخرج, واستصحاب الإجماع هو الأولى, وكلام المنذر في الأوسط في الترجيح هو الأصح والأسد, وكلام الشافعية أيضا خلافا للمزني أنه يستمر لأنه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. يقول ولو يمم الميت ثم قدر على الماء في أثناء الصلاة ليلزمه الخروج, لأن غسل الميت ممكن غير متوقف على إبطال المصلي صلاته, وبخلاف مسألتنا يعني هو بيقول اقلب المسألة, الميت بيومم يعني الميت كان ما وجد ماء فقالوا يممه, وطبعا هذه المسألة أيضا راجعة لأصل آخر ستأتي في الجنائز, هو الغسل هنا للتنظيف أو للتعبد؟ أوجه عند الفقهاء لو كان للتنظيف إذن التيمم لا ينزل منزلته, التيمم لا ينظف, ولو كان للتعبد يبقى التيمم ينزل منزلة الغسل, لأن الله قال فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فإن قلنا في الغالب عند الفقهاء أنه للتعبد إذن التيمم ينزل منزلة الغسل, فيمم الميت فقام الرجل فصلى كبر على الميت على الجنازة فسمعوا للماء خريرا ووجدوا الماء. طب وجدوا الماء هنا الآن, لما وجدوا الماء لابد أن تعلموا أنه لا يجوز لأحد أن يصلي على ميت حتى يغسل, وبعضهم قال حتى يكفن, وهذا ليس بسديد, الصحيح أنه يغسل. لما؟ لأن النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي, والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قط على ميت حتى غسل, ولذلك الشافعية يقولون وشريطة الصلاة عليه الاغتسال أن يغسل. قالوا ولو وضع في حفرة لم يرد ماء لغسله لا يصلى عليه, طبعا هذه فيها نظر, الضرورة قد تبيح أن يصلي عليه لأن شرط الطهارة في المصلي لا في المصلى عليه, لكن هنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ميت قط إلا وقد يمم إلا وقد غسل وكفن إلا في الشهيد, والشهيد في الراجح أنه لا يصلى عليه, كانت حالة خاصة بشهداء أحد. تصورتم المسألة, ميت يمم ما وجد الماء كبر يصلي عليه ثم وجد الماء قال لابد أن يخرج من الصلاة, المسألة هنا بقى ليست تابعة لمن يصلي فوجد الماء أم لا, لأنه هو متطهر الذي يصلي, المسألة عندنا في الميت, والميت شريطة صحة الصلاة عليه أن يكون طاهرا يعني أن يغسل, فإن لم يغسل يمم على قول جمهور الفقهاء على المسألة على 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 التعبد, مفهوم؟ فإذا قال لابد أن يخرج, إذا وجد الماء لابد أن يخرج, ليس كمسألتنا الآن. فصل, لأن المسألة أي استدامة, المسألة في المصلي, المسألة في المصلى عليه, المسألة في المصلى عليه شريطة صحة الصلاة عليه أن يغسل, لأن هذا فعل النبي, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي حتى في الجنائز. فصل, إذا قلنا لا يلزم المصلي الخروج لرؤية الماء فهل يجوز له الخروج؟ قال فصل, وإذا قلنا لا يلزم المصلي الخروج لرؤية الماء فهل يجوز له الخروج؟ أرأيتم يعني قالوا لا يجوز لا يلزم لا يجب عليه الخروج, هنا على 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 الرواية الضعيفة عند أحمد فلا يلزم الخروج, هل يجوز له الخروج؟ وجهان, أحدهما له ذلك لأنه شرع في مقصود البدل فخير بين الرجوع إلى المبدل وبين إتمام ما شرع فيه, شرع في مقصود البدل فخير بين الرجوع إلى المبدل اللي هو الماء وبين إتمام ما شرع فيه كمن شرع في صوم الكفارة ثم أمكنته. شوف هنا القياس الدقيق هو الصحيح, شوف على الرواية الضعيفة لما فرع يجلي لنا صحة القول بأنه إذا صلى متيمما ووجد الماء حالة كونه مصليا لا يخرج, وهنا يغتفر في الإسلام ولا يغتفر في الأصل. ثاني, لا يجوز له الخروج لأن ما يوجب الخروج من الصلاة لا يبيح الخروج كسائر الأشياء, ولأصحاب الشافعي وجهان كهذين, والصحيح أنه لا يجوز له الخروج, والصحيح حتى عند الشافعي لا يجوز له الخروج. وإن قلت لما لا يجوز له الخروج, فإن قلت لما لا يجوز له الخروج، قلنا لأن الله قال ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. نعم. وإذا رأى ماء في الصلاة ثم انقلب قبل استعماله فإن قلنا يلزم الخروج من الصلاة فقد بطلت صلاته وتيمم برؤية الماء والقدرة عليه، ويلزم استئناف التيمم والصلاة. وهذا أثر على ما قلنا في القول الأول الذي رجحه الحنابلة في هذا الباب، والرواية الأخرى هي يوافق فيها الجمهور ضعفها. وإن قلنا لا تبطل صلاته واندفق وهو فيها، فقال ابن عقيل ليس له أن يصلي بذلك التيمم صلاة أخرى، وهذا مذهب الشافعي. نعم، لأنه رؤية الماء تبطل التيمم، فواجب عليه الاغتسال إن كان جنبا، وواجب عليه الوضوء إن كان الحدث هو حدث أصغر، لأن رؤية الماء حرمت عليه افتتاح صلاة أخرى، وهذا صحيح، لأننا قلنا يغتفر في الاستدامة، لكن في الابتداء لا يبتدئ الصلاة إلا بطهارة. ولو تلبس بنافلة ثم رأى ماء فإن كان نوى عددا أتى به، وإن لم يكن نوى عددا لم يكن له أن يزيد على ركعتين، لأنه أقل الصلاة على ظهر المذهب. ويقوي عندي يقول المصنف قوي عندي أننا إذا قلنا لا تبطل الصلاة برؤية الماء فله افتتاح صلاة أخرى، أن رؤية الماء لم تبطل التيمم ولا بطلت الصلاة، وما ورد بعدها لا يبطله، فأشبه ما لو رأه بينه وبينه سبع ثم اندفق قبل زوال المانع. والصحيح الراجح أبدا لا يبتدئ بعد وجود الماء، لا يبتدئ، لأنه سينزل تحت عموم قول الله تعالى فإن لم تجدوا ماء شرطه الآن فتيمموا، فهنا وجد الماء فالتيمم لا عبرة به، وله أن يصلي ما شاء كما لم يرى الماء، هذا ليس بسديد. الصحيح أنه إذا انتهى من الصلاة التي ابتدأها لا يعتبر بعد ذلك بهذا الوضوء بهذا التيمم عبرة، لأنه قد بطل لوجود الماء. احنا عندنا العوام جميعا يقولون اذا جاء الماء بطل التيمم، انتهى، فقد جاء الماء بعد الانتهاء من الباب، فلما جاء الماء خلاص انتهى الموضوع. عندنا الان سنن ابي داود وصحيح البخاري. اترك لكم دقيقتين للاسئله.